بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل القراءة إن شاء الله في درسنا الأسبوعي كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله. وكنا وصلنا إلى الفصل 31 وقرأنا في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل، الفصل 32 من آداب القراءة. قال: لا بأس بالجمع بين سورة، لا بأس بالجمع بين سور في ركعة واحدة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. نبه النووي أن بضم الراء وهي النصيحة يقرن، وبكسرها يقرن. فذكر 20 سورة من المفصل، كل سورتين في ركعة. وقد قدمنا عن جماعة من السلف قراءة ختمة في ركعة، والنظائر قول ابن مسعود لقد عرفت النظائر، فسرها الحافظ ابن حجر بأنها السور المتماثلة في المعاني التي بعضها نظير بعض في المعنى، كموعظة أو قصص أو أحكام، لا أنها نظائر في عدد الآيات. وهذه المسألة التي نبه عليها النووي رحمه الله أدلتها كثيرة، أنه يجوز أن يقرأ الإنسان في الركعة الواحدة أكثر من سورة في الصلاة. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة. أقر ذلك الذي كان يقرأ في صلاته ويختم في كل ركعة بسورة الإخلاص في قل هو الله أحد، فأقره على قراءتها. هكذا كان هو عليه الصلاة والسلام يقرن بين النظائر، كما قال ابن مسعود يقرأ كل سورتين في ركعة. وجماعة من السلف قرأوا القرآن كله في ركعة كما تقدم معنا آثار. فإذا هذا لا بأس به، إذا قرأ الإنسان سورتين أو ثلاثا أو أربع أو عشرا أو 20 سورة في ركعة واحدة. قد يحصل هذا في صلاة القيام، ربما يقرأ الإمام 20 سورة أو 30 سورة في ركعة واحدة من قصار السور أو نحوها. قال فصل: أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والأوليين من المغرب والعشاء، وفي صلاة التراويح والوتر بعد عقبها، وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منها من الصلوات المذكورة. وأما المأموم فلا يجهر بالإجماع. ويسن الجهر أولا في الصور الأولى هذه كما قال النووي رحمه الله بالإجماع، أو الصلوات الأولى، صلاة الصبح، صلاة الجمعة، صلاة العيدين، والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، وكذلك في صلاة التراويح وفي الوتر عقبها بالإجماع يستحب الجهر بها للإمام والمنفرد. وأما المأموم فلا يجهر فيهما بالإجماع، بل هو منهي عن الجهر. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ بعد نهاه عن القراءة أصلا فضلا عن الجهر. قال: ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر ولا يجهر في كسوف الشمس، أي إذا خسف القمر وكان ذلك بالليل وذلك يكون بالليل يجهر، وإذا كسفت الشمس وذلك يكون في النهار لا يجهر. هذا القول قد عزي إلى جمهور العلماء ولهم أدلة غير صحيحة، كحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، نحو من قراءة سورة البقرة. قالوا: فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ جهرا لما احتاج ابن عباس أن يقدر قراءة نحوا من سورة البقرة، ولقال قرأ كذا وكذا، ولكن الصحيح أنه يجهر في كلا الصلاتين، في صلاة الكسوف للشمس والكسوف للقمر. فقد صرحت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كسوف الشمس وجهر بالقراءة. وهكذا ليست كل الصلوات النهارية لا يجهر فيها، بعضهم يقول هي صلاة من صلاة النهار، بل هناك صلوات من صلوات النهار ويجهر فيها بالإجماع كالجمعة والعيدين وهكذا الصبح. فإذا الصحيح أنه يجهر بالقراءة سواء في كسوف القمر ليلا أو في كسوف الشمس نهارا. قال: ويجهر في الاستسقاء كما صرح به عبد الله بن زيد، قال: صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، حديث صحيح البخاري. ولا يجهر في الجنازة إذا صليت بالنهار، وكذا بالليل على المذهب الصحيح المختار. صلي صلاة سرية، قد يقول قائل: كيف سمع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاة الجنازة؟ أليس هذا جهرا؟ قال عوف بن مالك: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخر. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. هذا محمول على أنه عليه الصلاة والسلام يجهر للتعليم، فإذا جهر للتعليم ليعلم من وراءه أن هذه الصلاة فيها دعاء وفيها قراءة فلا بأس. قد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان ربما جهر بدعاء الاستفتاح ليعلم من وراءه، وإلا فصلاة الجنازة يسر فيها بالقراءة والدعاء ولا يجهر، سواء صلاها بالليل أو صلاها بالنهار. قال ولا يجهل ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرنا من العيدين والاستسقاء، أي لا يجهر في سائر النوافل، صلاة الضحى، راتبة الظهر، أي لا يجهر في نوافل النهار بل يسر فيها. قول غير ما ذكرنا من العيدين والاستسقاء هذا مبني على ما يختاره النووي رحمه الله أن صلاة العيد من النوافل، وتقدم أن الصحيح أنها واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث عدة. واختلف أصحابنا في نوافل الليل، فالأظهر أنه لا يجهر، والثاني يجهر، والثالث هو اختيار البغوي يقرأ بين الجهر والإسرار، وهذا الثالث هو الذي يدل عليه الدليل. قال الله لنبيه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وهذا كان في صلاة الليل، فكان إذا قرأ وجهر سمع المشركون القرآن فسبوا القرآن ومن أنزل القرآن، وإذا أسر خفي ذلك على أصحابه، فأمر أن يقرأ قراءة بين السر والجهر. فصلاة الليل أي قيام الليل إذا صلاها يقرأ بين السر والجهر، إلا إذا كان هناك أذية كما تقدم تنبيه عليه مرارا أنه إذا كان سيؤذي غيره فهنا يسر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث سعيد وهم يصلون ويجهرون، فقال يا أيها الناس لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فكلكم يناجي ربه. فإذا كان ثم أذية لمن يصلي بجانبه أو لمن هو نائم بجانبه فلا يؤذيه، يسر بالقراءة. فإن لم يكن ثم أذية فليقرأ بين السر والجهر. وأما الرواتب، راتبة المغرب وراتبة العشاء، فالسنة أنها تكون سرية. ها في قول ثالث يقرأ بين الجهر والإسرار عندكم الثالث وهو الأصح، ما في شو هو اختيار البغوي ليس موجود، هو قد استظهر الأول، قال فالأظهر أنه لا يجهر. ماذا قال عندك في الأول، الأظهر أو الأول؟ هو الظهر الأول. قال ولو فاتته صلاة بالليل فقضاها بالنهار، أو بالنهار فقضاها بالليل، فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء؟ فيه وجهان لأصحابنا. عندما هذا السؤال، أنت من هم أصحاب النووي؟ قال في وجهان لأصحابنا، ها؟ أريد واحدا جديدا، ها أنت الشافعية. إذا قال النووي في هذا الكتاب لأصحابنا أي الشافعية فهو من أئمة الشافعية. قال فيه وجهان لأصحابنا، أظهرهما الاعتبار بوقت القضاء. الأصل أن صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية، فإذا فاتته صلاة هي جهرية ولم يتداركها إلا في وقت الإصرار. مثلا لو أن إنسان فاتته صلاة من صلاة الليل وتذكرها بالنهار أو كان نائما، وهكذا لو فاتته صلاة من صلاة النهار وذكرها بالليل. والظاهر أن العبرة بوقت الفوات، أي بكيفيتها حين فاتت. فإذا فاتته صلاة جهرية يصليها جهرية، وإذا فاتته صلاة سرية يصليها سرية. لو أن إنسانا نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا بعد المغرب وبعد العشاء وصلى العصر، هل يجهر أو يسر؟ يسر كما فات. وهكذا لو أن إنسانا فاتته مثلا صلاة العشاء نام عنها أو نسيها ولم يذكر إلا بالنهار فإنه يجهر بها. فيكون المعتبر كيفية الصلاة حين فاتت وحالتها حين فاتت في السر أو في الجهر. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد وقتها كما صلاها كما كان يصليها في وقتها، حين فاتته صلاة الفجر ولم يستيقظ أصحابه إلا بعد طلوع الشمس جهر فيها بالقراءة مع أنه قد خرج وقتها. وهكذا في يوم الخندق حين شغل عن صلاة العصر ولم يصلها إلا بين المغرب والعشاء لم ينقل أنه جهر بها، أي صلىها كما فاته. فهذا هو الأقرب إلى الدليل أنه يصليها كما فاتته. قال ولو جهر في موضع الإسرار، جهر في صلاة الظهر مثلا أو العصر، أو أسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة، لكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو. لو نسي إنسان فأسر بصلاة العشاء لا يسجد للسهو لأن هذا ليس بواجب. قال واعلم أن الإسرار في القراءة والتكبيرات وغيرهما من الأذكار، هذا الذي سيأتي تنبيه جيد بعد أن نبه على مسائل كثيرة حاصلها أن هناك صلوات مجمع عليها أنه يجهر بها، وهي صلاة الصبح والجمعة والعيدان والركعتان الأوليان من المغرب والعشاء، وكذلك صلاة التراويح والوتر بعدها، هذه بالإجماع يجهر بها الإمام والمنفرد، سواء صلى إماما أو منفردا يجهر. بعضها ما يتصور في أن يصلى منفردا كالجمعة، وأما المأموم فلا يجهر. وهناك صلوات الصحيح أنه يجهر بها كصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء، وهناك صلوات الأصح أنه يسر بها كصلاة الجنازة ونوافل الليل غير القيام، والقيام يكون بين الجهر والإسرار. ثم نبه ما معنى الإسرار، وهذا تنبيه جيد يغفل عن كثير من الناس. قال واعلم أن الإسرار في القراءة والتكبيرات وغيرهما من الأذكار هو أن يقول بحيث يسمع نفسه، ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض له، فإن لم يسمع لم تصح صلاته، لم تصح قراءته ولا غيرها من الأذكار بلا خلاف. أي لابد حتى وإن أسر أن ينطق وأن يحرك لسانه، فإنك ترى بعض الناس إذا صلى صلاة سرية لا يحرك لسانه، يقرأ بدون تحريك اللسان، وهذا كما قال النووي لا تصح قراءته بلا خلاف. وإذا كانت لا تصح قراءته فلا تصح صلاته، بل لا بد من نطق ومن تحريك اللسان، بحيث أنه إذا كان صحيح السمع ولا عارض له يسمع هذه القراءة. فهذا هو معنى الإسراء. قال رحمه الله فصل. قال أصحابنا يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت 4 سكتات في حال القيام. هذه 4 سكتات مستحبة عند الشافعية، وسيأتي التنبيه أن بعضها لا دليل عليه. إحداها بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ دعاء التوجه، هي دعاء الاستفتاح، وليحرم المأمومون، وهذه دليلها ثابت في الصحيحين. قال أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة، أي وقتا يسيرا بين تكبيره وقراءته، فقلت يا رسول الله ما هذه السكتة؟ رأيت سكتتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. فالسكتة الأولى وهي مستحبة أن يسكت بعد التكبير وقبل القراءة لأجل أن يقرأ دعاء الاستفتاح، وسميت سكتة أي باعتبار أن المأمومين لا يسمعونها، وإلا فهو يقرأ ليس بساكت، هو يقرأ دعاء الاستفتاح، لكن سميت سكتة باعتبار أن من خلفه لا يسمعها. الثانية عقيب الفاتحة سكتة لطيفة جدا بين آخر الفاتحة وبين آمين، لئلا يتوهم أن آمين من الفاتحة. إذا قرأ الفاتحة أي السكوت يسير جدا غير المغضوب عليهم، ثم يقول آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم يقول آمين. وهذا ليس معنى أنه حتى يشعر بها من خلفه، لكنه شيء يسير. ثم بين العلة، قال حتى لا يتوهم أن آمين من الفاتحة، فإن آمين ليست من الفاتحة، وإنما هي تأمين على الدعاء الذي تقدم، كما سيأتي فصل في معناها وما يتعلق بها. ولأجل أيضا أن يوافقه من المأمومون، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وجاء في رواية أخرى وإذا أمن فأمنوا، فيكون برهة يسيرة حتى يوافقه من خلفه فيؤمنون معه، فإنه من وافق تأمين وتأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. قال والثالثة بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة، وهذا جاء فيه حديث ضعيف في السنن منقطع، بين الحسن البصري وسمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي ويؤمن. وهذا يدل أيضا على الذي قبله وأن الحديث فيه ضعيف، أي سكت حتى تظهر سكت طويلة، هذا هو الذي لا يصح دليله. وهنا فائدة في الحاشية أن شيخ الإسلام رحمه الله صرح أن السكوت بعد آمين سكتة طويلة تتسع لقراءة الفاتحة بدعة، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، فلما لم ينقلها عنه أحد علم أنه لم يفعلها عليه الصلاة والسلام. فإذا السكوت بعد آمين سكتة طويلة حتى يقرأ المأمومون الفاتحة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بدعة لا دليل عليه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ذلك. وحتى الذي قبلها بعد ولا الضالين، أي حتى يكون شيئا ظاهرا، أيضا لا دليل عليه، والحديث المروي في ذلك ضعيف. قال والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وبين تكبيرة الهوي إلى الركوع، الذي فيه دليل صريح هو السكتة بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة لأجل أن يقرأ دعاء الاستفتاح، وأما غيره فليس فيه دليل صريح، كل هذه السكتات ليس فيها دليل صريح. أما أن يطيل السكوت بعد الفاتحة حتى يقرأ المأمون الفاتحة فهذا من البدع كما تقدم. والسكتة التي ثبت بها الدليل هي سكتة واحدة في حال القيام. قال فصل، قال أصحابنا يستحب لكل قارئ في الصلاة كان أو في غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول آمين، والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة. أما في الصلاة فهو ظاهر الاستحباب وأدلة كثيرة، وإذا أمن فأمنوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، بل جاء حتى في القارئ إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، أي حتى لو كان منفردا في صلاته. وأما في غير الصلاة فاستدلوا بهذه العمومة، استحباب التأمين، ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على التأمين، وليس في المسألة دليل صريح، أي أنه يؤمن أو لا يؤمن. وتأمين الإنسان على دعاء نفسه هو ليس بوارد أن يؤمن على دعاء نفسه، بل هو يدعو، وإذا أراد الدعاء بالإجابة يقول اللهم أجب دعائي ولا يقول آمين، ولكن يؤمن على دعاء غيره أو في الصلاة إذا قرأ. وأما في خارج الصلاة فليس هناك دليل أنه يؤمن إذا قرأ الفاتحة، وإذا أمن فهو محتمل في هذه الأدلة التي تذكر في عموم التأمين لمن قرأ الفاتحة. بقي قد يقول قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتأمين وإذا أمن فأمنوا، فلماذا قال مستحب ولم يقل واجب؟ قال العلماء لو كان واجبا لأمر به الإمام والمأموم والمنفرد، لأن واجبات الصلاة يستوي فيها الجميع الإمام والمأمون. فلما لم يؤمر به إلا المأموم دل على أن هذا الأمر ليس المراد به الوجوب، وإنما المراد بيان وقت التأمين. فالأمر هذا ليس المراد منه الأمر بالتأمين، وإنما المراد بيان وقت التأمين متى يكون. وإذا أمن فأمنوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، أي هذا هو وقت التأمين. ولذا لم يؤمر به الإمام ولم يؤمر به المنفرد، فدل هذا على أنه ليس بواجب، وهو مستحب عند عامة العلماء ومشروع، وهو من الأمور المطلوبة التي يخالف فيها اليهود ومن شابه اليهود كالروافض الذين ينكرون التأمين ولا يرون بل لا يؤمنون. والتأمين مشروع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وهكذا في فضل عظيم، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فلا ينبغي تركه. قال: وقد قدمنا في الفصل قبل أن يستحب أن يفصل بين آخر الفاتحة وبين آمين بسكتة لطيفة، أي لا تكون ظاهرة ولا تظهر، فإن الحديث يروي أن النبي كان يسكت كما تقدم من قبل. ومعناه: اللهم استجب، وهذا قول جمهور أهل العلم، جمهور أهل اللغة والفقهاء، أن آمين بمعنى اللهم استجب. فذكر معاني كثيرة ذكر العلماء في معنى آمين، وقيل كذلك فليكن، أي معناها كذلك فليكن، وقيل افعل، أي معناه. وقيل معناه: لا يقدر على هذا أحد سواك. وقيل معناه: لا تخيب رجاءنا. وقيل معناه: اللهم آمنا بخير. وقيل: هو طابع الله على عباده، يدفع به عنهم الآفات. وقيل: هي درجة في الجنة يستحقها قائلها. وقيل: هي اسم، هي اسم من أسماء الله تعالى، وأنكره المحققون والجماهير، وأنكر المحققون والجماهير هذا، أي أنه اسم من أسماء الله. وقيل: اسم عبراني معرب، عبراني لغة اليهود. وقال أبو بكر الوراق: هي قوة الدعاء واستنزال الرحمة، وقيل غير ذلك. وقول جمهور أهل اللغة والفقه كما تقدم أن آمين بمعنى اللهم استجب، أي استجب هذا الدعاء الذي دعوناك به. قال: وفي آمين لغات، اللغات الواردة فيها، قال العلماء: أفصحها آمين بالمد وتخفيف الميم، والثانية بالقصر أمين، وهاتان مشهورتان، والثالثة آمين بالإمالة مع المد. بينهما حكاوا الواحد عن حمزة والكسائي والرابعة بتشديد الميم مع المد آمين. حكى الواحد عن الحسن والحسين ابن الفضل، حسن هو البصري، قال ويحقق ذلك ما روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه قال معناه قاصدين نحوك، فإن آمين بمعنى قاصدين. لا تحل شعائر الله، الله لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، أي ولا قاصدين البيت الحرام. معناه قاصدين نحوك، وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا. هذا كلام الواحد، وهذه الرابعة آمين غريبة جدا، وقد عدها أكثر أهل اللغة من لحن العوام. وقال جماعة من أصحابنا من قالها في الصلاة بطلت صلاته. قال أهل العربية حقها في اللغة الوقف، أي بالسكون، لأنها بمنزلة الأصوات، فإذا وصلها فتح النون لالتقاء الساكنين. نبه الحاشية أنه الياء والنون، كما فتحت في أين وكيف ولم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء. فهذا مختصر ما يتعلق بلفظ آمين من حيث اللغة، بيان معناه وبيان اللغات الواردة فيه. وقد بسطت القول فيها بالشواهد وزيادة الأقوال في كتاب تهذيب الأسماء واللغات. ثم ذكر الأحكام المتعلقة بآمين، سيأتي إن شاء الله.